أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: معنى حجية الاستصحاب من جملة المناقشات في تعريف الاستصحاب المتقدم، وهو إبقاء ما كان ونحوه. من جملة المناقشات ما قاله بعضهم أنه لا شك في صحة توصيف الاستصحاب بالحجية، فواضح أنه الاستصحاب يصح أن يقال الاستصحاب حجة، هذا التعبير صحيح. هذه الصغرى. الكبرى ما هي؟ مع أنه لو أريد منه ما يؤدي معنى الإبقاء لا يصح وصفه بالحجية. الاستصحاب حجة، هذا واضح، هذا يعني يصح أن يقال الاستصحاب حجة، ولكن أنتم عرفتم الاستصحاب بأنه إبقاء ما كان، فلا يخلو أن يكون مرادكم هل هو الاستصحاب الإبقاء العملي عندما تعرفون الاستصحاب بأنه الإبقاء إبقاء ما كان، هل مرادكم بالإبقاء هو الإبقاء العملي يعني عمل المكلف وإبقاء المكلف، أم مرادكم بالإبقاء الحكم بالإبقاء يعني الإلزام من قبل الشارع؟ فإن أردتم بالإبقاء الإبقاء العملي هذا لا يتلائم مع كون الاستصحاب حجة. قلنا قبل قليل الاستصحاب يصح أن يوصف بالحجة فيقال الاستصحاب حجة. فإن فسرتم الاستصحاب بأنه الإبقاء العملي واضح أن عمل المكلف لا يكون هو الحجة، يعني لو أنت عملت بالاستصحاب هو حجة علي، عملك حجة علي، إبقاؤك أنت حجة علي، الجواب لا، لا يكون حجة. إذن فإن فسرتم الاستصحاب بأنه الإبقاء العملي فهذا لا يتلائم مع كونه يعني مع كون الاستصحاب حجة، لأن إبقاء المكلف لا يكون حجة على مكلف آخر، بل حتى على نفسه، أنا لا أبقيته حجة على نفسي. زين، إن قلتم أن المراد بالإبقاء مو إبقاء المكلف، لا، المراد به الإلزام، إلزام الشارع، الإلزام، فالإلزام الشرعي أو إلزام الشارع هو الذي يكون حجة وهو الذي يوصف بأنه حجة عندما يقال أن الاستصحاب حجة. فإن قلتم أن قيل ذلك أيضا يقول المستشكل أن الإلزام هو فرع الحجة، فتوجد حجة أولا وبعد الحجة هذه الحجة تكون ملزمة. واضح شلون؟ عندما مثلا يأتي خبر واحد ويأتي هذا الخبر الواحد يقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو مثلا، فنقول هكذا هناك إلزام، وهو شنو؟ وهو الإلزام بالدعاء عند رؤية الهلال، ولكن هذا الإلزام هو نفسه الحجة أم أن الحجة هي خبر الواحد؟ خبر زرارة هو الحجة، نعم، عندما كان خبر زرارة حجة استفدنا منه الإلزام، فالإلزام غير الحجة، هذا واضح؟ الإلزام فرع الحجة وليس هو نفس الحجة. فتلخص من هذا أن وصف الاستصحاب بالحجة لا يتلائم مع تعريف الاستصحاب أنه إبقاء ما كان، لأن إبقاء ما كان إذا تقصدون بالإبقاء إبقاء عمل المكلف فعمل المكلف ليس حجة على غيره، وإن فسرتم الإبقاء بأنه الإلزام فالإلزام ليس هو نفس حجة بل هو ماذا؟ أثر الحجة. فلخصتم واضح المطلب. لهذا يقول المصنف ما قاله بعضهم أنه لا شك في صحة توصيف الاستصحاب بالحجية، مع أنه لو أريد منه ما يؤدي معنى الإبقاء يعني الإبقاء العملي لا يصح وصفه بالحجة، لأنه إن أريد منه الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف، هذا المراد بالإبقاء العملي، إن أريد منه الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف فواضح عدم صحة توصيفه بالحجية، لأنه ليس الإبقاء العملي يصح أن يكون دليلا على شيء وحجة في شيء، عمل المكلف لا ليس حجة، عملك ليس حجة عليه، هذا من الواضحات. زين، لأنه زين، وإن أريد منه الإلزام الشرعي، إن قلت أنه لا هناك إلزام شرعي مستفاد من إبقاء ما كان، فالجواب فإنه يعني الإلزام الشرعي مو هو الدليل، لا هو شنو؟ مدلول الدليل، يعني ما نفهمه من الدليل، كما نظرت لكم برواية زرارة أنه يجب الدعاء عند رؤية الهلال، فيجب الدعاء عند رؤية الهلال هو الدليل؟ لا لا، الدليل هو خبر زرارة، نعم خبر زرارة دل له مدلول وله استفادة نستفيد منه الإلزام، فالإلزام مدلول الدليل لأنه نفس الدليل. قال فإنه مدلول الدليل لا أنه دليل على نفسه وحجة على نفسه، وكيف يكون دليلا على نفسه وحجة على نفسه؟ واضح له شيء لا يكون حجة على نفسه، فكيف يقال هو المدلول حجة إلا بلحاظ أنه مدلول لحجته؟ قال فهو من هذه الجهة شأنه يهو الفهو، يعني انفصلنا الإبقاء بالإلزام الشرعي، من هذه الجهة شأنه شأن الأحكام التكليفية المدلولة للأدلة، أي دليل يثبت حكم إلزامي، دليل تكليفي عبر هو المصنف، مثلا دليل يثبت وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، دليل يثبت حرمة شرب العصير العنبي مثلا، وهكذا أي دليل يثبت استحباب شيء، دليل يثبت كراهة شيء، إباحة شيء، فهذه الأحكام التكليفية الخمسة هي أدلة لو هي مداليل لأدلة، الصحيح أنها مداليل لا تصف بأنها أدلة. يقول المصنف في مقام الجواب قلت نستطيع حل هذه الشبهة بالرجوع إلى ما ذكرناه سابقا من معنى الإبقاء الذي هو مؤدى الاستصحاب، وهو أن المراد بالإبقاء أو بالاستصحاب هو كله بنتيجة المراد به القاعدة الشرعية المجعولة في مقام العمل، فليس المراد منه الإبقاء العمل المنسوب المكلف والإلزام الشرعي. فإذا المراد أنه يقول المصنف أما الإبقاء العملي فهو صحيح ليس بحجة، لأنه أيضا بالنتيجة هو من آثار الاستصحاب، لأنه أول شيء خليفة الاستصحاب يلا يثبت إبقاء عملي، وأما الإلزام الشرعي فهو أيضا مدلول للدليل. إذن هو الدليل شو يلعب؟ إذا أنت تقول للاستصحاب لا هو الإبقاء العملي ولا هو الإلزام، تقول ذلك اثنين المدالل، إذن ما هو الدليل أصلا؟ أكو دليل الظاهر هو احنا ندور عليه نبحث عنه، وهناك مداليل له، من ضمن مداليله الإبقاء العملي، من ضمن مداليله الإلزام عليكم السلام. فما هو الدليل؟ يقول الدليل قاعدة جعلها الشارع، هذه القاعدة جعلها الشارع بعد أن جعلت نستفيد منها ماذا؟ هذه المداليل، فنستفيد الإبقاء العملي تارة ونستفيد منها الإلزام الشرعي تارة أخرى. ما هي القاعدة؟ القاعدة بكل بساطة لا تنقض اليقين بالشك، لا تفهم من الإلزام، الإلزام لازمها مو هي نفسها، هي القاعدة خلنا نعبر بتعبير ما جب إلزامات شرعية، أقول هكذا مثلا أعبر عن القاعدة بهكذا، إن كان هناك يقين فاليقين لا ينقض بشك، أو ليس مما ينقض بشك، ليس من شأنه أن ينقض بشك أو نعم، فالشك ليس ناقضا لليقين. مثلا لو فرضنا أن صياغة الاستصحاب، لو فرضنا أن الاستصحاب صيغة بهذه الصياغة أن الشك لا ينقض اليقين أو أن اليقين لا ينتقض بشك، هاي لا ينتقض بشك أنت لازمها أن هناك إلزام شرعي بمن بالإبقاء عن اليقين السابق، خلوا بالك ميمي حفظة تفهمون المطلب، فهناك قاعدة مجعولة من الشارع حاصلها اليقين لا ينتقض بشك، هاي اليقين لا ينتقض بشك أولا وبالذات فيها إلزام، لو هي حالها حال الإخبار قضية خبرية وإنشائية، هو الإلزام الإلزام لا شك أنه أمر إنشائي، الإلزام بعث وزجر وكذا فيه إنشاء، زين عندما تخبر عن قضية فتقول اليقين لا ينتقض بشك، هذا قضية خبرية، فهي أولا بالذات القاعدة الشرعية هي هاي أن اليقين لا ينتقض بشك، لكنك عندما تفهم هذه القاعدة وتعرف أنها حجة تقول لازم ذلك أنني لو كنت على يقين سابق فأنا ملزم، شوف هذا الإلزام من يجي صار مدلول الدليل أو صار نتيجة للدليل باستفادة معينة، فأنا ملزم على الإبقاء على يقين السابق، وأنا لابد أن أبقي عملا، أنا كمكلف أبقي عملا اليقين السابق. فلاحظوا أن الإبقاء العملي والإلزام الشرعي مداليل لقاعدة هي أشبه ما تكون، إن لم أكن مخطئ في تصويرها بصورة صحيحة، يعني هي أشبه ما تكون بمن بالجملة الخبرية، ليس فيها إلزام مباشر وليس فيها إبقاء عملي مباشر ولا. فيقول المصنف بكل بساطة هي قاعدة شرعية مجعولة نحتاج إلى صياغتها صياغة حتى نتخلص من شنو من هذه التبعات من إشكال أنها إلزام أو أنها شنو الثاني إبقاء العمل. لهذا قال نستطيع حل هذه الشبهة بالرجوع إلى ما ذكرناه من معنى الإبقاء الذي هو مؤدى الاستصحاب، وهو أن المراد بالإبقاء بالقاعدة إبقاء به بالاستصحاب مثلا المراد بالقاعدة الشرعية المجعولة في مقام العمل، فليس المراد منه الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف ولا المراد منه الإلزام الشرعي، فيصح توصيفه بالحجة. واضح الكلام إلى الآن؟ ثم انتقل المصنف إلى مطلب آخر. حاصل هذا المطلب الآخر أن الحجة تقدم البحث عنها في أوائل الجزء الثالث، ذكرنا هناك أن الحجة لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي، فأما الحجة بمعناها اللغوي فهي ما يحتج به على الغير مثلا، وفسرناها تفسير أوضح قلنا يعني ما فيها منجزية ومعذرية، كل ما فيه منجزية ومعذرية سمينا حجة. منجزية للمولى مثلا على العبد إذا يعني إذا تتعبر بهذا التعبير، ومنجزية أو معذرية من جهة العبد مثلا أجزاء المولى. هذا المطلب ما أريد أوضح، خاف بعضكم يقول هذا تعريف يحتاج كذا، لا أنا هذا المطلب أكله إلى محله، إحنا محله وضحناه زين، بس أنا باختصار قاعد أعطيكم زبدة المخ كما يعبرون. فإذا الحجة تارة لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. معنى لغوي مطلق ما يحتج به على الغير، وفسرناها أخيرا بعد كلام طويل فسرناها أخيرا بالمنجزية والمعذرية، هذه الحجة معنى لغوي. المعنى الاصطلاحي للحجية هي عبرنا عنها اختصارا بأنها ما يثبت متعلقه، هناك جعل يعني ما يجعل، يعني أخذنا بها أمرين، أخذنا فيها شرطين مهمين. الشرط الأول أو المقوم الأول أنها مجعولة، فخرج يا هو فخرج اليقين القطع، قطع ما مجعول، لهذا القطع لا يسمى أمارة ولا يسمى حجة بالمعنى الاصطلاحي. والمقوم الآخر في الحجة وفي الأمارة قيدناها بأمر آخر، وهو أنها تثبت متعلقها. هاي أول الجزء الثالث إذا تذكرون قلنا أنها تثبت متعلقها، وفسرنا هذا التعبير بأن معناه أن فيها كاشفية وفيها إراءة عن الواقع، تدعي الكشف، هذه الحجة تدعي الكشف والإراءة عن الواقع في قبال منه، في قبال الأصل العملي الذي هو ليس دوره دور الكشف عن الواقع إلا على حسب تعبيرات بعض العلماء، إلا الدليل أدلة المحرزة أو يعني كقاعدة الفراغ وغيرها بعض على خلاف فيها، لكن إجمالا الأصل العملي ليس فيه شنو، ليس فيه تلك الكاشفية عن الواقع، الذي فيه كاشفية ولو ناقصة هو منه هو الأمارات. إذا فهمتم هذا بصورة إجمالية على الأقل، والبحث موكول لمحله من التفصيل، إذا فهمتم هذا نقول الاستصحاب كأصل عملي أكيد أنه موصوف بأنه حجة، ولكن حجة بأي معنى؟ لا خلاف أنه ليس حجة بالمعنى الاصطلاحي، لأنه إن كان حجة بالمعنى الاصطلاحي فسيكون أمارة، سيكون مثبتا لمتعلقه، ولكنه ليس كذلك، ليس مثبتا لمتعلقه، ليس فيه أي كاشفية عن واقع، فمن هنا قد يقال انه حجة لكن بالمعنى اللغوي. وقد تقدم بعض الاشارات يعني لما قد يشكل على هذا المطلب، ذكرنا حتى المصنف ذكره في بحث في بداية الجزء الثالث، ايضا هناك ايضا ذكر اشكال الاستصحاب انه امارة او اصل اذا تذكروا هنا، وان شاء الله اليوم ناخذه، بس هناك أنا أشوف أوضح أكثر. هناك قال الاستصحاب أمارة أو أصل، لأنه بالاستصحاب أكو جانب ظن في الحقيقة، في نوع من الكاشفية الناقصة إن لوحظت يمكن أن يكون الاستصحاب أمارة، ولهذا عبرنا عن الاستصحاب بأنه عرش الأصول فرش الأمارات. واضح، هو على رأس الأصول، فهو عرش أو على رأس الأصول عبر عنه، ولكنه من جهة الأمارات هو آخر مرحلة من مراحل الأمارات، لكن المستقر عند العلماء كما سيأتي أنه أصل وليس بأمارة. يقول المصنف فيصح توصيفه سيأتي إن شاء الله خدمتكم المطلب القادم، إن شاء الله هو المطلب القادم عنوانه الاستصحاب أمارة أو أصل، خدمتكم أبين لك نوع الكاشفية اللي بيه. زين، قال لكن لا بمعنى الحجة من باب الأمارات، بل بالمعنى اللغوي لها يعني للحجية، لأنه لا معنى لكون قاعدة العمل دليلا على شيء مثبت له، لأن هذا المعنى هو معنى يهوى. هذا المعنى اللي قاعد يقول لا معنى، شلون عبارته، لا معنى لكون قاعدة العمل دليلا على شيء مثبت له. هذا قاعد هو هذا معنى الحجة بالمعنى شنو؟ معنى الاصطلاحي. في دفعه قاعد المصنف يدفع الحجة بمعنى الاصطلاحي، يعني الحجة بمعنى الاصطلاحي هو هذا أنها مثبتة له، مثبتة للشيء. زين، بل هي، يا هي هي قاعدة العمل يعني الاستصحاب مثلا، الأمر المجعول من قبل الشارع فتحتاج إلى إثبات. هو ندري هي مجعول، أصل المصنف قاعد يناقش الجانب الأول فيها، جانب أنها مجعولة أو غير مجعولة، فواضح أنها من جهة أنها مجعولة هي مجعولة، والأمر الثاني في الاستصحاب كما ذكرنا مجعول صحيح للاستصحاب، ولكن مشكلته أنه ليس في إثبات للواقع. أحتاج أعيدها، الحجة اصطلاحا فيها مقومان، مقوم الأول أنها مجعولة، المقوم الثاني أن فيها كاشفية عن الواقع. بالمقوم الأول خرج من هو، خرج الاستصحاب، القطع. بالمقوم الثاني خرج من هو، خرج الاستصحاب الأول، أصول العملية كلها. قال بل هي الأمر المجعول من قبل الشارع فتحتاج إلى إثبات ودليل كسائر الأحكام التكليفية من هذه الجهة، ولكن نظرا إلى أن العمل على وفق القاعدة على وفقها عند الجهل بالواقع يكون معذرا. هذا السبب لماذا هي حجة بمعنى اللغوي، راح يبين لك لماذا هي حجة بالمعنى اللغوي. احنا قلنا أن السبب أنها حجة بمعنى اللغوي أن فيها جانب معذرية وجانب شنو؟ منجزية. واحنا قلنا أن الحجة لغة هي المعذرية والمنجزية بالنتيجة. قال ولكنه نظرا الى ان العمل على وفق القاعده الاستصحاب مثلا عند الجهل بالواقع يكون معذرا، في جانب معذري للمكلف اذا وقع في مخالفه الواقع، كما انه يعني العمل يصح، العفو، كما انه الشأن، كما ان الشأن، كما انه يصح الاحتجاج بها يعني بالقاعده على المكلف اذا لم يعمل على وفقها فوقع في المخالفه، فاذا احتجاج اللي هو جانب منجزيه، ها، او نفس جانب معذري للحجه، اي لا يحتج بها على المكلف، اسف، جانب منجزيه، هذا على المكلف، احتجاج العبد، احتجاج المكلف، احتجاج المكلف على المولى شو يسمونه؟ معذري، لكن احتجاج المولى على المكلف يعبر عنه بمن، وهذا الاحتجاج بمن؟ يقول على المكلف، فهو من الذي يحتج يعني؟ المولى، فتكون جانب منجزيه. زين، قال صح ان توصف، اذا كان كذلك صح ان توصف بكونها حجه بالمعنى اللغوي. قال وبهذه الجهه يصح التوصيف يعني بالحجة مو بس الاستصحاب، سائر يصح التوصيف لسائر، مفروض لسائر الأصول العملية والقواعد الفقهية المجعولة للشاكي الجاهل بالواقع، فإنها كلها توصف بالحجة في تعبيراتهم، ولكن وصف بالحجة فيها معنى اللغوي والاصطلاحي، الجواب اللغوي لا ولا شك في أنه لا معنى لأن يراد منها الحجة في باب الأمانات، فيتعين أن يراد منها هذا المعنى اللغوي من الحجة. وبهذه الجهة تفترق القواعد والأصول الموضوعة للشاك، تفترق عن ماذا؟ عن سائر الأحكام التكليفية التي قد تكون مستفادة منين؟ من أدلة من أمارات. زين، وجه الفرق، فإنه لا يصح توصيفها بالحجة، يا توصيفها يعني سائر الأحكام التكليفية لا يصح توصيفها بالحجة مطلقا حتى بالمعنى اللغوي، بل هي حجة بها معنى ذيك بالمعنى الاصطلاحي فقط. قال غير أنه يجب أن لا يغيب عن البال أن توصيف القواعد والأصول الموضوع على الشرط توصيفها بالحجة يتوقف على تحقق الشرط الأول للحجة حتى بالمعنى الاصطلاحي. الشرط الاول احنا قلنا الحجة بالمعنى الاصطلاحي، طبعا احنا قلنا المعنى الاصطلاحي لها شنو؟ جانب ان يكون هناك جعل، احسنتم، الامر الثاني فالاستصحاب صحيح هو فاقد المقوم الثاني للحجة الاصطلاحي، لكنه يجب فيه، يجب توفر الشرط الاول فيه، وهو شنو؟ ان يكون بجعل. واضح انه اي قاعدة، حتى قاعدة الشك، واحنا ايضا حتى قواعد الشك ما يصير احنا نشرعها من عندنا، احنا قاعد نقول هي حجة فيها معذرية منجزية، فنحتاج حتى نعرف انه حقا معذر او منجز ان يكون الشارع هو الذي جعل تلك المعذرية والمنجزية. قال ينبغي ان لا يغيب عن البال ان توصيف القواعد والاصول الموضوع على الشاك بالحجة يتوقف على ثبوت مجعوليتها من قبل الشارع بالدليل الدال عليها، فالحجة في الحقيقة هي القاعدة المجعولة بالنتيجة، فالحجة في الحقيقة هي القاعدة المجعولة التي جعلها الشارع وجاءت حجيتها من قبل الجعل الشرعي، المجعولة لمن؟ للشاك، بما أنها مجعولة من قبله، فبدون جعل الشارع لها حجية أم لا؟ حتى بمعنى اللغوي ليس، وإلا إذا لم تثبت مجعوليتها لم تثبت مجعوليتها لا يصح أن تسمى قاعدة فضلا عن توصيفها بالحجة أصلا، لا معنى، لأن أشرع بكيفي قاعدة أقول والله أنا خل أعمل عند الشيخ سأعمل بهيك بهالشي قاعدة عند الاستخارة ما فأقول فالأعمل بالاستخارة عند الشيخ وأقول هي هاي قاعدة عندما تشك في أي حكم فالاستخارة هي الـ هي الـ هي المز... هي الحل. هذا في الحقيقة لا معنى له. أول شيء هي مو قاعدة لأن القاعدة تحتاج إلى من يجعله هذه القاعدة وأيضا هي ليست حجة حتى بمعنى اللغوي لأنه ماكو من قال أنه هذا الاحتجاج مقبول لك أو المعذورية مقبولة لك. قال وعليه فيكون المقوم لحجية القاعدة المجعولة للشاذ أي قاعدة كانت يكون المقوم ماذا هو الدليل الدال عليها الذي هو حجة بمعنى الاصطلاحي. واضح العبارة الأخيرة هاي ياهو الذي هو. فإذا الاستصحاب أصل عملي لكن الأصل العملي شو المعنى أصل عملي شو المعنى حجة العفو شو المعنى أن الاستصحاب حجة بيا معنى بالمعنى شو المعنى اللغوي يعني مجرد من الجزية معذرية أكثر منها ما يثبت بتعلق. جيد هذا أمر مطلب الأول. المطلب الثاني هي الاستصحاب حجة من دون جعل لا لابد أن يكون بجعل الجواب لابد من جعل. السؤال الأخير أن هذا الجعل للاستصحاب ها هذا الجعل يعني مثلا الاستصحاب ثبت بألف لازم أكو ألف يعني لازم أكو دليل نفرض هذا الدليل هو ألف فالاستصحاب بدون أي دليل ما يصير استصحاب ما يصير حجة صحيح ولا قاعدة فلا بد أن يثبت بدليل. لنفرض هذا الدليل هو ألف هذا ألف يقول المصنف فيه شنو فيه جانب كاشفي فهذا ألف هو شنو هو من الأمارات مثلا الأخبار الخبر شو يقول لا تنقض اليقين بالشك أبدا فالخبر هو هذا أمارة يعني يثبت متعلقه ولكن هذا الخبر ثبتني حجية الاستصحاب حجية الاستصحاب يا معنى بالمعنى اللغوي. لهذا قال فيكون المقوم لحجية القاعدة المجعولة للشاذ المقوم هو الدليل مثلا خبر زرارة الدال عليها يعني على القاعدة الذي هو هذا الدليل هاي الوصف هاي الذي هو الدليل اللي هو خبر زرارة هو حجة لكن حجة بيا معنى خبر زرارة بالمعنى الاصطلاحي. وإذا ثبت صحة التوصيف ينصف قاعدة الاستصحاب بالحجة بالمعنى اللغوي يعني شنو ثبته لأنه أصل البحث اليوم بدينا بيش قلنا أصل ما بدأنا الدرس اليوم مش قلنا يشكل على تعريف الاستصحاب بأنه يتنافى مع توصيف الاستصحاب بأنه حجة قلنا أن الاستصحاب حجة لا ريب فيه ولكن هل تعرفون الاستصحاب بأنه الإبقاء أي إبقاء الإبقاء العملي لو الإلزام الشرعي كلاهما لا يصح توصيفه بالحجة. المصنف يقول الحمد لله احنا رتبنا قدرنا نجاوب على هذا الإشكال فإذا ثبت صحة توصيف نفس القاعدة الاستصحاب بالحجة بمعنى اللغوي يعني دفعنا الإشكال الأول الإشكال المهم لم تبقى حاجة إلى التأويل بعد التأويل يصار ليش وقت عند العجز عن دفع الإشكال لتصحيح توصيف الاستصحاب بالحجة. من الذي أول كما صنع بعض مشايخنا ينسب إلى الشيخ الأصفهاني طيب الله ثرى إذ جعل الموصوف بالحجة فيه يعني في الاستصحاب على اختلاف المباني الحجة أحد أمور ثلاثة وجعل الحجة في الاستصحاب أحد أمور ثلاثة يقول على اختلاف المباني حسب اختلاف المبنى يعني مو أحد أمور ثلاثة بكيفك لا حسب مبنائيتك في الاستصحاب وهذا ما أشرنا إليه أكثر من مرة وسيأتي التفصيل في محله. قلنا أن الاستصحاب فيه مباني متعددة بعضهم يقول أن الاستصحاب حجة لأجل الأخبار فهذا يقال أن مبناه هو الأخبار بعضهم يقول الاستصحاب حجة لأجل حكم العقل فهذا يقال أنه الاستصحاب عنده بحكم العقل والأخير يقول الاستصحاب حجة ببناء العقلاء بالتباني العقلائي. وهناك مباني متعددة وهي ثلاثة مهمة. يقول المصنف هنا الشيخ الأصفهاني كأنه لم يستطع شنو دفع الإشكال اللي احنا دفعناه لم يستطع دفع الإشكال بأن الاستصحاب من جهة هو حجة ومن جهة ما يصير يعرف بالإبقاء ما كان لأن الإبقاء إبقاء عملي ما يصير الإلزام الشرعي ما يصير. فحسب دعوة المصنف أن الشيخ الأصفهاني لم يستطع الإجابة فلما شاف أنه ماكو إجابة قال نقدر احنا نوجه في طريقة التأويل نأول نقول لا الاستصحاب هو حجة مو لأنه استصحاب مو لأجل القاعدة الشرعية المجعولة كما هو جواب المصنف بل لأجل أحد أمور ثلاثة. ليش تقول أحد أمور ثلاثة شنو ما متأكد يقول لا أنا مو ما متأكد هاي الأحد أمور ثلاثة بلحاظ المباني حسب بالعكس أنا قاعد أعم الجواب فمن كان مبناه كذا عليه يختار كذا ومن كان مبناه غير كذا غير أمر آخر يختار أمر آخر. شلون ما هي المباني؟ قال أولا اليقين السابق فالحجة في الاستصحاب هو اليقين السابق وعندما نقول الاستصحاب حجة شنقصد يا حجة يقين السابق. شلون؟ هذا على مبنى أية من؟ قال باعتبار أنه يكون منجزا للحكم حدوثا عقلا والحكم بقاء بجعل الشارع. فيقول هذا على القول بأنه بداية اليقين بداية التنجيز عقلية، لكن البقاء صار شنو؟ شرعية، والحكم بالبقاء بقاء بجعل الشارع. فاللي يقول بهيك ترتيب انه التنجيز للحكم بحكم العقل اولا، ولكن الابقاء عندما يقال ابقي على يقينك السابق عند الشك يكون بحكم الشارع. فاللي يقول الذي يقول بهذه المقاله عليه ان يصف الاستصحاب بانه حجه، ويعني بالاستصحاب اي شيء، او يعني بالحجه اي شيء، اليقين. هذا الراي الاول. الراي الثاني او الامر الثاني المبنى الاخر او الظن بالبقاء اللاحق بناء على اعتبار الاستصحاب من باب حكم العقل فقط. فاللي يقول انه الاستصحاب حجة بحكم العقل، الشيخ الاصفهاني يقول اللي يقول انه الاستصحاب حجة بحكم العقل لابد ان يكون الموصوف عنده بالحجة ليس هو القاعدة كلها الاستصحاب، لا، الموصوف بالحجة خصوص من هو؟ خصوص الظن بالبقاء الذي يكون هذا بالبقاء اللاحق، اللاحق ظاهر الوصف للبقاء. فأنا أظن أن هناك بقاء، هذا الظن هو في الحقيقة، إحنا مو نعرفه شك، مو ظن، إحنا نعرفه مو استصحاب بشك. لكن شو يقول هذا؟ يقول لا، مو هذا على مبنائية القائل بأن الاستصحاب حجة من باب شنو؟ من باب حكم العقل. نبهون على الوقت، ما عندي ساعة، بيش ساعة عندك؟ بيش ساعة؟ جيد، أحكي براحتي يعني. ف الذي يقول بأن الاستصحاب حجة ببناء بحكم العقل، شنو سبب الحكم هذا؟ يقول سبب، خلي بالك مني، يقول سبب حجية الاستصحاب هو أن العقل يحكم أنه لو كان هناك حالة سابقة ومتيقنة، فهذه، هذا جواب عن سؤالكم أيضا، فهذه الحالة السابقة المتيقنة العقل يظن ببقاء ما كان على ما هو عليه، فيحصل من وجود التيقن السابق يحصل ظن عقلي بمن؟ بأن الوضع لا يزال على حاله الأول، الوضع لا يزال على حاله، يقول يحصل ظن. فإذا أنت شكيت قلت أنا ماذا الحالة السابقة بقيت أم لم تبقى، يجيك العقل يقول لك احكم بأنها مظنونة البقاء، يعني الحالة السابقة مظنونة البقاء، ثوبي كان طاهرا والآن أشك أنه تأثر بنجاسته أو تنجس بعبارة أخرى أم لم يتنجس، يأتيني حكم العقل يقول لي ألست تظن ببقاء الحالة السابقة اللي هي في مثال فرض الطهارة؟ أقول له إيه، عندي ظن. سبب الظن هو أنه هناك يقين سابق. فيقول جيد، إذا هناك ظن. أقول له وإذا هناك ظن شو يصير؟ الظن يغني من الحق شيئا أو لا يغني؟ لا يغني من حق شيئا. أقول لا يغني أيها العقل، لا يغني ظني من حق شيئا. يجي العقل بها دليل هاي المرة، دليل الانسداد. تذكر دليل الانسداد لو نعيده، ناسينا دليل الانسداد. يجي بدليل الانسداد، دليل الانسداد الذي كان يقول أخذناه بالجزء الثالث يعني بالجزء السابق، دليل الانسداد هذا اللي يثبت حجية مطلق الظنون، يثبت حجية مطلق كل ظن حجة. فالعقل شيء قل لي كل ظن حجة، وهذا ظن فهو حجة. احنا قلنا دليل الانسداد باطل، نحن ذكرنا ان هذا الدليل باطل، لكن على مبنائية اللي يقول بدليل الانسداد يقول هذا ظن ناشئ من حكم العقل، وكل ظن حجة، فهذا الظن هو ايضا حجة. طبعا بالمناسبة اللي يقول بهذا التقريب راح شي يقول، راح يقول لاستصحاب حجة بها معنى، بمعنى الامانة للاصل. احسنتم، اماره، وهذا ايضا جواب على سؤالكم، انه راح يجعل الاماره، يجعل الاستصحاب اماره لانه يفيد الظن. يقول حالي حال خبر الواحد، خبر الواحد حجه لانه يفيد الظن، فبما ان خبر الواحد حجه لانه يفيد الظن، الاستصحاب ايضا يفيد الظن. الظن من اجى؟ الظن العقل يحكم، اذا حاله باقي، اذا حاله نشات تيقنت بوجودها، فالعقل يقول هناك ظن ترجيح علما لأنها تبقى على حالها ما لم يأتيها المغير لها، والمفروض ما يكون مغير، أو على الأقل نشك بوجود المغير، فالأصل البقاء على الحالة السابقة. يقول الأصفهاني قدس الله روحه الزكية، أن القائل باعتبار على قولته بناء على اعتبار الاستصحاب من باب حكم العقل يقول أن الذي يوصف بالحجية أول أنه بذاته ولا هو هو الظن بالبقاء اللاحق. الظن من أجل من حكم العقل لأبي حجية مطلق الظنون. نعم زين. قال ثالثا مجرد الكون السابق، هذا سواء كونا بنحو اليقين، كونا بنحو الشك، كونا بنحو الظن، مجرد انت كان يعني وجده كان سابقا، اقول له اي عندي كون سابق، عندي حالة سابقة، بس انت ترى الحالة السابقة تدريبية متيقنة مشكوكة مظنونة. هذا فرق القول الثالث عن القول الاول. القول الاول يلاحظ بالحالة السابقة انها حالة موصوفة بانها متيقنة، هذا القول يقول لا انا اهم شيء اكو حالة سابقة ولا، اقول له مرة عندي حالة سابقة متيقنة، يقول جيد. اقول له مره عندي حاله سابقه مظنونه، يقول لي هم جاي. ما دام اكو حاله اسمها حاله سابقه هذا كاف لمن؟ كاف لان يكون حجه. عبارته يقول مجرد الكون السابق فان الوجود، هذا فسر الكون بالوجود، فان الوجود السابق يكون هذا الوجود السابق حجه، لكن بلحاظ نظري من؟ هذا هو المبنى الثالث. المبنى الثالث هو العقلاء على الوجود الظاهري، يعني على الوجود الظاهري يعني ان الوجود السابق يكون حجة على الوجود الظاهري، ها متعلق بيكون، يكون حجة على الوجود الظاهري في اللاحق يعني في الزمان اللاحق، لا من جهة وثاقة اليقين كما هو منه، كما هو القول الاول اللي يقول اليقين السابق، ولا من جهة رعاية الظن بالبقاء اللاحق كما هو منه القول الثاني، بل من جهة الاهتمام بالمقتضيات والتحفظ على الأغراض الواقعية. يقول مجرد الاهتمام بالمقتضيات، هناك مقتضي، أنت مو تقول أكو كون سابق، أقول له إيه كان هذا الشيء، كانت ثوبي طاهرة، يقول جيد هذا مو إلى المقتضي محرز عندك، مقتضي لطهارة الثوب موجود، أنت تؤمن بوجوده، أقول له إيه نعم أنا أحرز المقتضي، ولكن مرة أحرز المقتضي بنحو اليقين، مرة أحرز المقتضي بنحو الظن، يقول كافي. أعم من هذا، أهم شيء محرز المقتضي، الاهتمام بالمقتضيات هو الموجود، والمفروض أن المقتضي صار المفعول. فيقول من جهة الاهتمام بالمقتضيات والتحفظ على الأغراض الواقعية، أيضا الغرض الواقعي والمقتضي موجود وهو الطهارة مثلا في مثالي، فالتحافظ عليه واعتبره لا يزال موجود حتى لا تنقض الغرض الواقعي. أي هو نظر العقلاء، أي نظر العقلاء هم يحكمون بحسن الاحتياط. قال المصنف، يقول المصنف تعقيبا على كلام الشيخ الأصفهاني، فإن كل هذه التأويلات إنما نلتجئ إليها متى؟ إذا عجزنا عن تصحيح توصيف نفس الاستصحاب بالحجة، لكن وقد عرفت صحة توصيفه بالحجة بمعناها اللغوي، واضح؟ ثم لا شك في أن الموصوف بالحجة في لسان الأصوليين، الموصوف بالحجة شنو؟ ياهو بعض الاستصحاب لو كل الاستصحاب، الاستصحاب هو هذا إشكال آخر على كلام من هو؟ على كلام الشيخ الأصفهاني وصف بعض الاستصحاب بأنه اليقين سابق، ظن بالبقاء، أو مثلا نقول بعض يعني جانب من جوانب الاستصحاب. المصنف يقول له شو هذا خلاف كلامه، هو نفس الشيخ الأصفهاني يعترف بأنه خلاف كلامه، لأن شو يقول الشيخ الأصفهاني؟ يقول هذا تأويل، والتأويل يعني يخرج عن الأصل. فالشيخ المصنف هنا يشكل إشكال آخر كأنه إشكال ظني، يقول له انت هم قاعد تخالف كلماتهم، احنا الاصل عندما يقال الاستصحاب حجه يعني هو نفسه حجه، مو تقول لي الحجه يعني بعضه جهه فيه، لا اليقين المقوم ولا الظن بالبقاء ولا مجرد الكون السابق، وان كان ذلك كله مما يصح توصيفه بالحجه، هو يصح مما يصح، يمكن يكون الحجه هو اليقين، يمكن يكون الحجه هو الظن وغيره، لكن احنا عندما يتبادر الى ذهنك عندما يقال الاستصحاب حجه اي شيء هو الحجه، هو وليس جانب آخر من جوانبه، مطلب آخر، هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟ مطلب من المطالب المهمة أن الاستصحاب هل هو من الأمارات أم من الأصول العملية أصلا؟ الثمرة واضحة عندكم لو مو واضحة، ما هي الثمرة؟ الثمرة إذا كان أصلا فلا يثبت متعلقه، بل هو وظيفة مجعولة لحال للشاكرين، إن كان أمارة فيثبت متعلقه، وهذا ما لا تقول سيأتي وسوء ما يأتي به المصنف، مصنف واحد الأصول العملية ما متوسع بها، من ضمنها مثلا ما يترتب عليه الأصل المثبت، الأصل المثبت اللازم العقلي، اللازم العقلي إذا كان لازما عقليا للأمانة فهو حجة، أما إذا كان لازما عقليا للأصول فهو ليس بحجة، وهذه نقطة مهمة من نقاط الفرق بيننا وبين غيرنا. مطلب آخر، إذا تعارض الاستصحاب مع خبر الواحد، واضح وياي لو مو وياي؟ خبر واحد اجاني وجبت اسحاب تعارضوا الاستصحاب. خبر الواحد يقول ابني على انه طاهر الثوب مثلا، الاستصحاب يقول ابني الاصل فيه الطهاره ونشك انه تنجس ام لا، ما ادري خاف انا اخبط المثال. المهم خبر الاصل اسم الخبر الواحد يقول نجس الثوب مثلا، الاستصحاب شو يقول؟ عكس نجاسه الطهاره. انت شو تسوي؟ شو تقدم؟ قبل لا قبل لا انت تقدم خبر الواحد لانك تبني على الاستصحاب شنو اصلا. فإذا قبل أن نقدم الأخر نسأل هو الاستصحاب أصل له أمارة؟ فإن كان أصلا قول أشكال في تقديم منه، أما إن كان أمارة دائما نقدم خبر الواحد. لو نرجع لقواعد التعارض، نرجع لقواعد التعارض، هل تقتضي قواعد التعارض تقديم الخبر الواحد على الأمارة الاستصحاب على هذا الاستصحاب الذي هو أمارة أم لا؟ حسب بعد هنا نطبق تلك القواعد والتفصيل في محله، لكن مو دائما نقدم منه خبر واحد. اذا هذا مطلب مهم انه نكون نحدد الاستصحاب هل هو اصل ام اماره، حتى اذا ما تعارض مع الاماره الاخرى نعرف ماذا نفعل. يقول المصنف بعدما تقدم انه لا يصح توصيف قاعده العمل للشاك، اي قاعده كانت، اذا هي قاعده للشاك لا يصح توصيفها بالحجه من باب الاماره لانها موضوعه علما للشاك. فاذا كانت موضوعه للشاك بعد ما تصف بانها حجه بها معنى بالمعنى الاصطلاحي يعني أمارة في باب الأمارة. يقول بعد ما تقدم كذلك يتضح لك أنه لا يصح توصيفها بالأمارة، فإنه تكون أمارة على أي شيء ما بيها إثبات أصلا لاستصحاب. إذا قلنا أنه قاعدة موضوعة للشاك ما بي شنو إثبات أصلا على أي شيء وعلى أي حكم. ولا فرق في ذلك بين قاعدة الاستصحاب وبين غيرها من الأصول العملية والقواعد الفقهية، إذ أن قاعدة الاستصحاب في الحقيقة مضمونها حكم عام وأصل عملي يرجع إليها المكلف متى؟ عند الشك. فهي مشكلة إنها موضوع للشك، ترفع الحيرة فقط، والحيرة ببقاء ما كان. ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الدليل الدال عليها هو الأخبار أو غيرها أو غير الأخبار، يعني كبناء العقلاء وحكم العقل والإجماع. المصنف هنا في الطريقة خصم البحث كله، يقول أصلا هو الاستصحاب مجعول لمن؟ وظيفة لمن؟ للشاكي أم للظان؟ للشاكي. يقول هذا انتهى، إذن فهي أصل عملي. زين، هذا التقرير إذا اقتنعنا بوجهة نظر المصنف من أن الاستصحاب لما كانت وظيفة للشاك فهي أصل عملي، إذا اقتنعنا بهذه الطريقة نقول إذن هل يفرق فيه يعني في الاستصحاب بين أن يكون دليله الأخبار أو دليله حكم العقل أو دليله بناء العقل؟ الجواب لا يفرق، بالنتيجة وظيفة لمن؟ وظيفة للشاك. هسه دليلها آية قرآنية، دليلها خبر من الأخبار، دليلها حكم عقل، دليلها عقلة، ماكو فرق. وبالنتيجة مهما كان دليلها فهي بالنتيجة هي تبقى ما يغير، كون دليلها أخبار يغير من واقعها؟ ما يغير، هي تبقى وظيفة لمن؟ للشاك. هذا تعريض بمن؟ هذا تعريض بالشيخ الأنصاري. ليش؟ قال ولكن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه فرق في الاستصحاب بين أن يكون مبناه يعني مبنى الاستصحاب الأخبار فيكون يعني الاستصحاب أصلا إذا كان بناء مبنى الاستصحاب هو الأخبار، وبين أن يكون مبنى الاستصحاب حكم العقل فيكون الاستصحاب حينئذ شنو؟ أمارة. شلون؟ قال ما نصه إن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال، يعني هي أصل عمل لأمارة، ها؟ أصل عملي. إن عد الاستصحاب أصل عمل، إيش مقصوده؟ مبني على ماذا؟ على استفادته يعني الاستصحاب من الأخبار. وأما بناء على كون الاستصحاب من أحكام العقل يعني شو أحكام العقل؟ يعني الحجة عليه من؟ لا العقل، العقل فرق بين العقل والعقل. يقول لا، إذا كان الحكم الدليل عليه هو العقل، حكم العقل هذا اللي احنا خدناه من مصادر الحكم الشرعي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. يقول أما بناء على كونه من أحكام العقل فهو يعني الاستصحاب دليل ظني اجتهادي نظير منه، نظير القياس والاستقراء، هذا على القول بهما. بعبارة أخرى يقول إذا قلنا أن بناء الاستصحاب بسبب حجية الاستصحابية من العقل فيكون الاستصحاب أمارة يثبت متعلقه، واضح؟ تماما كخبر الواحد، أنا أضرب مثال بخبر الواحد بعد إيش نقول قياس واستقراء، تماما كخبر الواحد، يعني خبر الواحد هو حجة، ها؟ غير مفهوم هو حجة، هم هم بحكم العقل هم بحكم العقلاء، هو حجة ويثبت متعلقه أو لا يثبت؟ يثبت. زين أقول هاي الذي يقول فاهر هو الشيخ المظفر، أقول وكأن من تأخر عنه يعني عن الشيخ الأنصاري أخذ هذا الرأي من الشيخ الأنصاري أرسله شنو؟ إرسال المسلمات، يقول هم اللي جوا الشيخ الأنصاري هم صدق قال، قال إذا كان مبناء الاستصحاب الأخبار فالاستصحاب شو يصير؟ ها؟ يصير أصل، وإن كان مبناء الاستصحاب الحكم العقل فيصير الاستصحاب أمانة، فالاستصحاب يرهم كل شيء يصير أمانة ويصير أصل، لكن باختلاف المبنى. يقول والذي يظهر من القدماء، ظهر مراد بالقدماء ما قبل الشيخ البهائم والقدماء بالاصطلاح، أنه معدود عندهم من الأمارات كالقياس، إذ لا مستند لهم عليه إلا حكم العقل. لأن سيأتي أن والد الشيخ البهائي استدل بالأخبار، سيأتي سيد. المهم والذي يظهر كذا أنه يعني الاستصحاب معدود عند القدماء مثلا من الأمارات. ليش معدود من الأمارات؟ اللي يقول لي أن كان دليلهم عليه من هو؟ حكم العقل. فلما كان دليلهم حكم العقل فمن كان معدود عندهم من الأمارات كالقياس، إذ لا مستند لهم عليه إلا حكم العقل. غير أن الذي يبدو للمصنف لي أن الاستصحاب حتى على القول بأن مستنده حكم العقل يخرج، لا يخرج أو لا يخرج عن كونه قاعدة عملية، لا يخرج. احنا قلنا قبل شوي أن دليل الدال على الشيء أمر ونفس الشيء يبقى أمر آخر، فقاعدة أي قاعدة من قواعد الشك، أي قاعدة من قواعد قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ شو تقول؟ تقول إذا أكملت العمل وشككت فيه فاعتبره شنو؟ صحيحا. افترض هاي القاعدة، هو هاي القاعدة صدق دليلها الأخبار، دليلها الأخبار، فالاستصحاب شيء الفراغ شو يصير؟ الفراغ يبقى أصل عملي وإن اختلف دليله، دليله آية قرآنية أو خبر أو إجماع أو عقل، الدليل لا يغير من واقع الشيء نفسه. واضح شلون؟ لما أضرب لكم أمثلة أخرى لو ما يحتاج. فزيد رجل، زيد رجل ثبتت رجوليته بمن؟ مرة بخبر الواحد، مرة ببناء العقلاء، مرة يعني هذا يفرق بواقعنا، هو يبقى رجل مع اختلاف شنو؟ مع اختلاف الأدلة، هاي الأدلة عليه مو يعني معناها أنه يعني ما تغير في واقعي شيء، إنما هي فرضا كواشف عن واقعه. على كل حال قال لا يخرج عن كونه قاعدة عملية ليس مضمونها إلا حكما ظاهريا مجعولا لمن؟ للشاكي. وأما الظن ببقاء المتيقن، هذا الظن من ناشئ، من أين نشأ؟ من يجاوبني؟ من حكم العقل طبعا. ها؟ على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجة مثل هذا الظن، لأن في الحقيقة لا نقول بحجة مثل هذا الظن، لأننا لا نقول بمن؟ بدليل الانسداد. وأعيدها لمواضحة عليك، هو أصلا نحن نقدر نناقش الشيخ الأنصار النقاش آخر، نقول الشيخ شيخنا هو ما الدليل على حجية الاستصحاب بحكم العقل؟ الدليل تقول قاعد تقول تبصر على الانسداد، وإحنا أصلا هذا الدليل شنو أطلناه سابقا. فالمصنف يقول سمع على كل حال، سنغض النظر عن هذه النقاش، عن هذا النقاش، نقول افترض أنه الظن بحكم العقل، ونفترض أن حكم العقل شنو هم حجة، بناء على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجة مثل هذا الظن، خلنا نبنيها سما، خلنا نشوف نجاريهم. فأما الظن ببقاء المتيقن فلا يكون إلا ماذا؟ الظن لا يكون إلا ماذا؟ إلا مستندا للقاعدة، مستند لا أكثر ولا أقل. وإحنا قلنا قبل شوي إنه مستند القاعدة يغير من القاعدة في الشيء، لا يغير، ودليلا عليها شأنه في ذلك شأن الأخبار وشأن بناء العقلاء، فكلها مستندات لمن؟ مستندات لل استصحاب، لا تغير من واقع الاستصحاب أو من واقع القاعدة. لا أن الظن هو نفس القاعدة حتى تكون هذه القاعدة أمارة، لأن هذا الظن نستنتج منه أن الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابية لأجل العمل بها عند الشك والحيرة، مجرد هو دليل نستكشف منه القاعدة، لا أنه هو نفس القاعدة. والحاصل أن هذا الظن يكون مستندا للاستصحاب لا أنه نفس الاستصحاب، وهو من هذه الجهة تماما كالأخبار وبناء العقلاء. فالأخبار وبناء العقلاء وحكم العقل ما هي إلا ماذا؟ إلا أدلة عن ماذا؟ عن هذه القاعدة، لأنها نفس القاعدة. إيش يريد يقول؟ فكما أن الأخبار يصح أن توصف بأنها أمارة على الاستصحاب إذا قام الدليل القطعي على اعتبار الأخبار، ولا يلزم من ذلك أن يكون الاستصحاب أمارة، كذلك يصح أن يوصف هذا الظن الناشئ من حكم العقل بأنه أمارة إذا قام الدليل القطعي على اعتباره، ولا يلزم منه أن يكون نفس الاستصحاب شنو؟ أمارة. هذا واضح لو؟ فالخبر خبر الواحد خبر زرارة أمارة ولا مو أمارة؟ خبر زرارة اشتبت، قال لا تنقض اليقين بالشك، يعني اشتبت لي ثبت. يعني هل هذا يعني إذا كان دليل الاستصحاب أمارة فهل يعني أن الاستصحاب هو نفسه أمارة؟ هذا قلنا ماكم لازمة. فاتضح أنه لا يصح توصيف الاستصحاب بأنه أمارة على جميع المباني فيه، وإنما هو أصل عملي لا غير. العشر هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وبيته الطيبين الطاهرين.